أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم تتمة الكلام في بحث القبلة. نقرأ المسألة بشكل سريع من البداية. تقدم شرح النصف الأول، نكمل الآن نقرأها من البداية. يجب العلم بالتوجه إلى القبلة. قلنا لابد من العلم، يعني اليقين بالتوجه إلى القبلة. خب، إذا حصل اليقين فبها ونعمة، وإذا لم يحصل اليقين فإن البينة الشرعية تقوم مقام اليقين، وتقوم مقامه البينة إذا كان إخبارها عن حس أو ما بحكمه. وعليكم السلام. أشرنا في الدرس السابق إلى ما المقصود بالحس أو ما بحكمه، ويكفي الحدث القريب من الحس، قلنا الذي لا يحتاج إلى إعمال نظر بحيث يختلف فيه العقلاء، بحيث كل العقلاء يتوصلون إلى نفس النتيجة. ويكفي أيضا الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، جعل الكفاية لنفس الإطمئنان مو لنفس إخبار الثقة. خذ كإخبار الثقة، إخبار الثقة مو حجة بما هو إخبار للثقة، بل بما هو موجب للإطمئنان. خذ أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم. إلى هنا تقدم في الدرس السابق، صحيح، وأشرنا إلى أنه نفس قبلة بلاد المسلمين توجب الأطمئنان غالبا. ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، يعني بالقبلة. إذا تعذر الرجوع إلى العلامات السابقة التي توجب الأطمئنان، وتعذر العثور على بينة شرعية، وتعذر العلم، فإنه ماذا؟ فإنه يبذل جهده في تحصيل المعرفة بالقبلة. ليحصل على المعرفة بجهة القبلة لا بد أن يبذل جهده. خب، ويعمل على ما يحصل له من الظن. شو يبذل جهده؟ فسيحصل له ظن قوي بإحدى الجهات، فيعمل على ما يحصل له من الظن. خب، إذا حصل له ظن عمل به. إذا تعذر الظن، خب تعذر حتى الوصول إلى ظن بجهة القبلة، يتنزل أول شيء اشترط اليقين، بعد ذلك اكتفى بالأطمئنان بدل عن اليقين، ثم قال إذا تعذر كل ذلك يكفي حتى شنه الظن. مو الآن يتنزل حتى من الظن، يقول ومع تعذره، تعذر الظن يعني حتى الظن بجهة القبلة لا يحصل، يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها. وأنا أحتمل أن هذه الجهة أكثر من غيرها، إلى الاحتمال العادي البسيط حتى بنسبة 30%، ما يتجاوز 30% أو 40%. خب، لكن والأحوط استحبابا، هذا الاحتياط وجوبي عند بعض الفقهاء، لكن السيد الخوي والسيد لما والسيد السستاني عندهم احتياط استحبابي. والأحوط استحبابا أن يصلي إلى 4 جهات مع سعة الوقت، يعني إذا كان الوقت واسعا فالأحوط استحبابا له أن يصلي إلى الجهات الأربع. خب، أن يصلي إلى 4 جهات مع سعة الوقت. خب، طبعا ومع تعذره، يرجع فوق، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها. مو خب، إذا كان يجزم بأن القبلة ستكون في هذه الجهة أو هذه الجهة أو هذه الجهة، أما تلك الجهة الرابعة فيقينا لن تكون القبلة فيها بلا إشكال، في هذه الحالة لا يصح الصلاة إلى هذه الجهة، يقتصر فقط على الجهات الثلاث. خب، لأنه متيقن أن القبلة مو في هذه الجهة، متفق، يتيقن أن القبلة ليست في هذه الجهة، فالأمر دائر إما هنا أو هنا أو هنا، الجهة الرابعة ليست بجهة القبلة جزما. جيد، ولا يحتمل، التفت يا إيه، قلنا أنه لا يحتمل بعد، إذا كان يمكن معناها يحتمل. الشيخ أنا التفت معي، نحن نتكلم الآن على مستوى هذا المكلف الآن، أنت الآن وأنت هنا في هذا المكان أي جهة تحتمل القبلة؟ فكر قليل، اما من 100 وكذي مثلا يعني الامر دائر لا تحتمل ولا 1% انه خبله في هذه الجهه، صحيح؟ نقول لك اصل الى هذه الجهه بلا معنى يصير. عرفت النقلات؟ نحن نقول لك ان تصلي الى الجهه التي تحتمل ان الخبله فيها بعد. خب والا صلى، قال ولاحظ استحبابا ان يصلي الى 4 جهات مع سعه الوقت، والا صلى بقدر ما وسع الوقت. شو قد ما الوقت يسع يصلي، افترض الوقت يسع الى صلاتين سيصلي الى جهتين مثلا. خب واذا علم، فاصله، واذا علم عدمها في بعض الجهات، علم بان القبله جزما ليست في هذه الجهات، افترض جهتين يجزم بان القبله ليست فيهما، الامر دائر بين هذه الجهه وهذه الجهه، اما هذه الجهه وهذه الجهه فليست القبله فيهما جزما، خب لا حاجه للصلاه الى هاتين الجهتين، بل يصلي الى هذه الجهه وتلك الجهه. صار مطلب واضح؟ خب واذا علم عدمها، عدم القبله يعني في بعض الجهات، يجتزأ بالصلاه الى المحتملات الاخر. خب مساله، من صلى الى جهه اعتقد انها القبله، جواب شيخ محمد رضا السيد السيستاني يقول انا اجيبه، يمكن تطلع هذه القبله مو؟ إذا صلى، من صلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة، شوف عندما صلى كان يعتقد أنها هي القبلة، ثم تبين الخطأ. فعندنا هنا احتمالين، فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته. شوف الآن أنا مقابل لهذه الجهة تماما، هنا يميني هنا شمالي، شوف شايفين الخط المستقيم هذا يقال له يمين، هذا الخط المستقيم يقال له شمال. خب إذا كان أقل من اليمين يقال ما بين اليمين والشمال، أما إذا وصلت إلى اليمين فمو ما بين اليمين والشمال. ركزوا إلى التعبير دقته، هنا لا يقال ما بين اليمين والشمال، هنا يقال ما بين اليمين والشمال، تفهمون؟ هنا بالضبط يمين مو ما بين اليمين والشمال، ما زال على ما بين اليمين والشمال. هنا سيأتي في الفرع الثاني، عندنا فرضين، أن أصلي أقل من اليمين ولو بقليل جيد، أما إذا وصلت إلى اليمين أو زاد عن اليمين أو وصلت إلى اليسار الشمال وزاد عن الشمال فسيأتي الحكم في بعد ذلك. فوتمتم الآن الفرض. خب فإن كان منحرفا، مو قال إلى اليمين أو الشمال، إلى ما بين اليمين والشمال، نفس اليمين مشكلة، نفس الشمال مشكلة، أما ما بينهما يعني ما كان أقل من اليمين والشمال هكذا، افترض هكذا، شايفين مو كذي كذي، هذا تصح الصلاة في هذا المقدار. خب يعني ما كان دون اليمين والشمال، قبل اليمين والشمال، يعني بعبارة الشيخ أقل من 90 درجة، ما وصل الحرافي إلى مستوى 90 درجة، درجة قائمة، زاوية قائمة، واضح؟ خب فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته. خب وإذا التفت في الأثناء، خب في أثناء الصلاة جاءه شخص قال له يا حاج أنت وين قاعد تصلي، ما تدري الدنيا، الصلاة القبلة في هذه الجهة، وكان منحرف أقل من زاوية قائمة، يعني أقل من ما بين اليمين والشمال، صحيح؟ خب أقل من زاوية قائمة، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، ينحني ويعتدل ويصلي إلى جهة القبلة. هو استقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، من غير فرق في عدم لزوم الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه، سواء بقي الوقت أو لم يبقى، لا حاجة إلى شنو؟ إلى الإعادة في هذه الصورة، واضح؟ الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، يعني الصلاة صحيحة سواء كان في الوقت أو خارج الوقت التفات، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، يعني انتهاء الوقت قلنا، ولا بين المتيقن والظان، نفس الكلام هو الكلام، الظان هنا بمثابة المتيقن، أنا أظن أن القبلة في هذه الجهة، قلنا أنه مع عدم إمكان اليقين يكتفي بالظن مو في المسألة السابقة، ألم نقول؟ خب إذن لا نفرق حتى إذا لم يكن معتقدا بجهة القبلة بل ظانا بها فصلى، نقول إذا كان إلى ما دون 90 درجة صلاته صحيحة. والناسي والغافل نفس الكلام، نافيا لجهة القبلة أو غافلا عنها. خب نفس الكلام. خب نعم نعم، إذا كان ذلك يعني صلاة إلى تلك الجهة عن جهل بالحكم. يعني شنو جهلا بالحكم؟ يعني جهل بأصل وجوب الاستقبال في الصلاة، جول الحط التربة وصلى، ما يدري أنه شنو أنه يجب الاستقبال في القبلة عن جهل بالحكم، يعني بلزوم الاستقبال في الصلاة، استقبال القبلة في الصلاة. خب فالأحوط لزوم الإعالة في الوقت والقضاء في خارجه. شوف فالأحوط هذا الاحتياط شنو؟ وجوب. ليش؟ لأنه غير مسبوخ ولا ملحوق. خب فالأحوط لزوم الإعالة في الوقت والقضاء في خارجه. خب وأما إلى هنا كان الكلام عما إذا كان أقل من اليمين والشمال مو؟ وأما الآن الفرع الثاني، وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال. هنا بين اليمين والشمال، هنا بين اليمين والشمال، هنا نفس اليمين مو بين اليمين، هنا بين اليمين والشمال، أما هنا فنفس اليمين. إذن هنا تشمله العبارة، لأنه تجاوز عما بين اليمين والشمال، تجاوز عن هذا الحد، صحيح؟ وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، ولو بالوصول إلى نفس اليمين والشمال، يعني ولو بالوصول إلى نفس اليمين والشمال. خب أعاد في الوقت، خب يعني سواء صلى إلى اليمين بالضبط أو أكثر من اليمين، أو صلى إلى اليسار أو أكثر من اليسار، فنفس الحكم. أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها، سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، فإنه في الوقت لا بد له من الإعادة. خب خارج الوقت لو التفت بعد الوقت، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت. واضح؟ خارج الوقت لا يجب القضاء إلا في صورة واحدة، ما هي؟ إلا في الجاهل بالحكم، فإنه يجب عليه القضاء. قلنا الجاهل بالحكم هو الجاهل بأصل وجوب الاستقبال. خب الجاهل بأصل وجوب الاستقبال له حكمين، له حكمان. الحكم الأول أن الأحوط وجوبا الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه متى؟ إذا كان ما بين اليمين والشمال فوق، هنا احتياط وجوبي. أما هنا فإن له فتوى بلزوم القضاء وفتوى بلزوم الإعادة. ملتفتين؟ خب إلى هنا انتهينا من بحث القبلة. شلون؟ ها بالنسبة إلى الجاهل بالحكم، الجاهل بالحكم كيف نعرف ماذا؟ أنه يعيد في إذا وصل إلى اليمين أو ما وصل؟
إذا وصل إلى اليمين بدون
نفس اليمين؟ نفس اليمين قلنا. وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، التفت بين اليمين والشمال، نفس اليمين هل يقال له بين اليمين والشمال أو نفس اليمين؟ شوف ما أنا كنت توهمت أني أوضحت. شوف سو مربع، سو خط كالصليب زائد، علامة زائد. خب جيد، هذه علامة زائد، صحيح؟ هذا صلى إلى هذه الجهة. خب إذا تبين أن القبلة إلى هذه الجهة، أعطني مجان إلى اليمين تماما زاوية 90 درجة، مو كذي؟ هذا تجاوز عن ما بين اليمين والشمال.
لا السؤال لم يتجاوز.
شيخنا أنت تقول إنه وصل إلى 90 درجة مو؟ 90 درجة يعني تجاوز، نفس 90 درجة هي التجاوز عن ما بين اليمين والشمال. عدم التجاوز يكون ب80 درجة. التفت وش المقصود؟ بين اليمين والشمال، مو تجاوز عن اليمين. شوف لم يقل وأما إذا تجاوز انحرافه عن اليمين، قال عن ما بين اليمين. التفت لدخلت التعبير، لو قال عن اليمين والشمال لكن قلنا إذا صلى إلى زاوية 90 درجة صحيحة صلاته. متفقين النقطة؟ تارة يقول السيد إذا تجاوز عن اليمين والشمال، فنقول هنا يعني إذا كان إلى نفس اليمين لم يتجاوز اليمين والشمال، لكن قال عما بين اليمين والشمال، يعني عما هو أقل من اليمين والشمال، فإذا وصل إلى اليمين نقول تجاوز عما بين اليمين والشمال.
ما ذكر لو كان مخالف للقول، يعني هل يشملها أن لا يصح القضاء؟
إذا ذكرها شيخنا بنفس التجاوز عن اليمين والشمال، نفس التجاوز هذا من الوصول إلى 90 درجة والزيادة إلى 180 درجة، كلها بنفس الحكم، لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان حالي جاهلا بالحكم، على الاستقبال من جهة الجهل بالحكم.
يعني يجب
القضاء
من
الدعوة القضاء يقول بأنه يجب حتى القضاء. إيه فهي محل خلاف بين الفقهاء، مو محل
وفاق
بينهم، بل يجب القضاء حتى في خارج الوقت عند البعض، لا بس مو محل وفاق عند الجماعة. السيد يقول لا يجب إلا في الجاهل بالحكم، لأن الجاهل بأصل وجوب الاستقبال يجب القضاء.
الأحرص ثم لإعادة الوقت والقضاء في خارج النبي على القضاء، إنما نسير إلى القلب
لا مو قلنا الإعادة في ذيك الصلاة محكومة بالبطلان شيخنا، شوف تلك الصلاة كالعصلة واضح، ففي الوقت يقال تعيدها، خارج الوقت يقال تقضيها، حكمت بأنها باطلة بعد ذيك الصلاة لو كانت صحيحة، ما لأن حاجة أن نعيدها. ملتفت للمسألة؟ الله يقبلها بالعيد، احنا كيف نعرف ان الله قبلها والله ما قبلها؟ خذ غير بالأدلة الشرعية، غير بالروايات والآيات، وهي خذ الأدلة لم تقم خلال ذلك. خب المقصد الثالث الستر والساتر، وفيه فصول. الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابع الصلاة. تقدم ما المقصد بالتوابع، قلنا مثل صلاة الاحتياط، مثل القضاء، قضاء الأجزاء المنسية يعني، بل وسجود السهو على الأحواط استحبابا. خب هذا يعني يفهم أن سجود السهو لا يشترط فيه ستر العورة، إنما هو احتياط استحبابي ستر العورة مو؟ خب وإن لم يكن ناظر، هذا خير كلش مهم. واحد يقول أنا في الغرفة بروحي مقفل عني، ولا في درايش ولا شيء، ما في أي نوافل، صحيح؟ أصلي عاريا، يقول سيستني لا بل لا تصح الصلاة عاريا وإن كنت لوحدك وفي الظلمة، وإن لم يكن ناظر أو كان في الظلمة، كان هناك ناظر أو لم يكن في ضوء أو في ظلمة، لا يفرق. وجوب الساتر مو مخصوص بوجود الناظر، بل نفس الصلاة في حد ذاتها شنو، بل لو فنيت البشرية وما بقيت إلا أنت على وجه الأرض أيضا يجب ستر العورة إذا أردت أن تصلي. مسألة 517، إذا بدت العورة لريح أو غفلة، كان يصلي مستور العورة عليه ثوب، فأتت الريح فرفعت الثوب فبدت عورته لريح أو غفلة، لريح أو غفلتين، أو كانت بارية من الأول وهو لا يعلم. هذا هم شوفوا، تعرف في أول الصلاة أنا مستور العورة، لكن في وسط الصلاة انكشفت العورة، فهذا يقول لا أنا مو من أول الصلاة مستورة، يقول أنا في أول الصلاة لم تكن العورة مستورة لكني غافل، لا أعلم بأنها غير مستورة، شفت الثياب عليها لم ألتفت إلى وجود ثقب يكشف عن العورة مثلا، وهو لا يعلم، أو نسي سترها أصلا من البداية حواته ما مو وياه فنسي ستر العورة، خب صحت صلاته. إذا نفهم أن هذا أن ستر العورة شرط لكن مو واقعي، هذا من قبيل الشرط الظاهري. تقدم في الطهارة، نرجع شوي للوراء، ارجعوا وراكم الجدران لكن لا تدعمون فيها. خب في الطهارة قلنا أن الطهارة حدثية وطهارة خلفية، تتذكرون؟ قلنا أن الطهارة الحدثية شرط واقعي، بمعنى أنه في أي وقت لو عقب 100 سنة تبين لك أن إحدى الصلوات صليتها قبل 50 سنة مثلا أو قبل 70 سنة وكانت بدون طهور لا بد من إعادة تلك الصلاة، قضاء تلك الصلاة. معرفتين؟ أما الطهارة الخفيفية، لو رأيت نفسك على شريط الفيديو ورأيت أن على ثيابك نجاسة بعد أن صليت، نقول لا تجب الإعادة. ليش؟ لأن الطهارة الخفيفية شرط ظاهري، يعني يجب عليك أن تكون ثيابك نظيفة، لكن لو تبين أنها لم تكن طاهرة، نظيفة بمعنى طاهرة أقصد، لو تبين أنها لم تكن طاهرة لا يضر. أنت الآن وظيفتك أن تبحث أن تصلي في ثياب طاهرة، وقت الصلاة يشترط أن تكون ثياب طاهرة، لكن لو انكشف بعد الصلاة أنها لم تكن طاهرة في الواقع وأن ظنك بطهارتها خاطئ، لا تجب الإعادة. مو كذي؟ هذا أشرنا له في بحث الطهارة. هنا نفس الكلام نقول، ستر العورة مثل الطهارة الخبثية، يعني وقت الصلاة الله يقول لك صلي في ثياب تستر عورتك. خب لو صليت وكنت تظن أنك مستور العورة تبين بعد الصلاة أنك غير مستور العورة، صلاتك صحيحة. واضح الكلام؟ ما يضر بعد الصلاة بعد انقضاء الوقت، المهم أنك انتهيت من الصلاة، نفس الملاك هو الملاك، يعني بمجرد انتهاء الصلاة لا تجب الإعادة. خب إذا التفت في أثناء الصلاة، هذه مسألة مهمة وحساسة، وهو في الصلاة التفت إلى أن عورته غير مستورة، جيد؟ ماذا يفعل؟ هذه المسألة كانت محل خلاف وأخذ ورد بين الفقهاء. ذهب سماحة السيد السيستاني حفظه الله إلى أنه يستر صلاة، يتوقف عن الصلاة يعني، ويستر هذه العورة. افترض أنه يقدر يحرك ثيابه قليل ينزلها فتنستر العورة مثلا، مو صح على كذي، أو عنده قماش جنبه فيستاوله فرفعها وستر العورة مثلا، فيصلي ويكمل صلاته ولا تجب الصلاة وإعادتها ولا شيء. هذا رأي لسماحة السيد. خب السيد الأخوي وجملة من الفقهاء قالوا لا، الحاكم قبله، بل يجب عليه هدم الصلاة، لأن الانكشاف حصل في أثناء الصلاة. نستثني المسألة، فهناك خلاف بعض الفقهاء يفرقون بين السيد الأخوي، يقول إذا كان الانكشاف بعد الصلاة لا إعادة، لكن إذا كان الانكشاف في وسط الصلاة تعيد. خب عند السيد السيستاني إذا أمكن أن يسترها وهو في الصلاة يسترها ويصح، ما أمكن يضطر إلى أحد من الصلاة بعد، لأنه الصلاة لا بد فيها من ستر العورة. واضح الحين المطلب؟ خب وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها، وصحت أيضا على الأظهار. قلنا أن السيد الأخوي ذهب إلى لزوم الإعادة في الفرض الأخير، مو كذي؟ خب عورة الرجل، خب حتى الآن دخلنا يريد يبين لنا ما المقصود بالعورة. خب العورة يعني شنو؟ يغطي حويناته، شي يغطي خشمه، ماذا يغطي؟ يقول عورة الرجل، الآن يبين عورة الرجل. إذن هناك عورة خاصة بالرجل وعورة خاصة بالمرأة. عورة الرجل في الصلاة هي القضيب والأنثيان، أو ما يعبر عنه بالبيضتان. خب والدبر، الدبر نفس الخاتم، نفس الخاتم مكان خروج الغائط نفسه، مو كل الإلية يعني القشرين المحيطين بالدبر بنفس مخرج الغائط لا يقال لهما الدبر. الدبر هو نفسه مخرج الغائط والمنطقة القصيرة المحيطة به، يعني ما يعبر عنه بالخاتم في بعض التعابير. البيضتين دون ما بينهما، ما بينهما ما بين القبل والدبر يقال له العجان، ما بين القبل والدبر يقال له ماذا؟ العجان، صحيح؟ خب هذا لا يجب ستره العجان. خب عندما يقول لا يجب ستره مو معناه انه تعال البس هالقيد، خب هذا ادون اللباس، يعني هذا ادون ما تصح الصلاة فيه، اقل درجة يمكن الصلاة فيها. خب دون ما بينهما وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، كلها يعني تلبس بوشية، سموها سمبوشية، تلبس بوشية وتصلي، يقول جميع بدنها حتى الرأس والشعر، لكن على الوجه. على الوجه إذا ما يحتاج تلبس بوشية، صحيح؟ على الوجه بالمقدار الذي لا يتره الخمار عادة مع ضربه على الجيب. حتى وصلنا إلى بعض مسألة خلافية. عندنا مقدار لا خلاف فيه، وعندنا مقدار فيه خلاف. عندنا مقدار السيد السستاني هنا يخالف مشهور الفقهاء، يخالف مشهور الفقهاء كالسيد الإمام والسيد الخوي وغيرهما. خب يقول الفقهاء بأن المقدار الذي يجب ستره في الصلاة هو ما عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل. شوف الخلاف في الوجه مو في غير الوجه الآن، خلاف السيد السستاني مع بقية الفقهاء في الوجه أنه بأي مقدار. بقية الفقهاء يقولون المقدار الذي يجب غسله في الوضوء هو الذي لا يستر، ما زاد عنه يجب ستره. واضح؟ هذا الذي يقوله منه سيد الخوي سيد الإمام. خب يجب الستر، يجب الغسل من هنا إلى هنا مو؟ خب هنا أسفل الذقن يجب ستره، يجب غسله في الوضوء؟
لا،
أسفل الذقن هذا لا يجب غسله، صحيح؟ هنا أسفل الذقن يجب؟ لا يجب. إذن يجب ستره، ليش؟ لأنه لا يغسل في الوضوء، مو كذي؟ إذا عبارة سيد الخوي وسيد الإمام يقولون يقولان يجب، وغيرهما أيضا أكثر الفقهاء، يجب الستر إلى هنا إلى تمام الذقن، أسفل الذقن يعني. أما هنا فلا يجب ستره عند سيد الخوي وسيد الإمام، هنا أيضا نفس الكلام. السيد السستاني يذهب إلى قول مخالف لهذا القول، يقول الجيوب، ما المقصود أولا بالجيوب؟ نوضح، الجيوب هي الفتحة التي في الأعلى في أعلى القميص التي يدخل منها الرأس. خب ويقصد ويصير هذا من حيث الاصطلاح اللغوي في القرآن، ويضربن عليهن شنو خمرهن، ويضربن بخمرهن على جيوبهن مو؟ خب ويضربن بخمرهن على جيوبهن. خب الجيوب المقصود بالآية حسب التفسير هذا المكان، هذا الحلق والرقبة، أسفل الحلق والرقبة. خب هذا يقال له الجيب، يعني يسترون هذا المقدار. السيد خلاصة الرأي الذي يراه السيد السستاني أنه هذا الحجاب إذا لبسته في المرأة لا يستر أسفل الذقن مباشرة، المقدار لا يستره، صحيح؟ هذا لو ظهر في الصلاة لا يضر عند السيد السستاني، وإن كان الأفضل عنده أن يستر كرأي سيد الخوي أحوط استحبابين. صار واضح الآن؟ لكن لو انكشف هل الصلاة باطلة عند السيد السستاني؟ لا، الصلاة ليست باطلة، لا هي هلا يعني بمقدار المقدار الذي لا يستره الخمار عادة. يعني الآن المرأة من تختمر تلبس الحجاب الآن شايفين عادة ينزل شوي مو ما يغطي إلى الذقن الخمار عادي، فيقول بهذا المقدار يعني أسفل الذقن مثلا بمقدار سنتيمترين أو ما شابه ذلك هذا لا يضر، وإن كان شيء من الحلق. نعم هذا رأي من السيد السستاني يخالف به السيد الخوي وسيد الإمام. هذا جيب. نعم أعلى الجيب، يعني الجيب لا معنى أن يغطى نفس الجيب. شوف الجيب نفسه هي الفتحة، فالفتحة التي يدخل منها الرأس لا معنى أن تغطى نفس الفتحة. خب التفت وياي، نفس الجيب الفتحة تغطى، كيف تغطى؟ إلا إذا نزعنا شنو الرقبة. التفت، ما الذي يغطى؟ الذي يغطى أعلى الجيب، يعني هذا يقولون المقدار الذي يستره الخمار عادة. خب نرجع إلى عبارة السيد، والشعر على الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب. صار واضح؟ ثم يقول وإن كان الأحوط لها، هذا الاحتياط بعد يصير شنو؟ احتياط استحبابي، لأنه مسبوق بالفتوى بعدم لزوم الساتر في الأعلى. خب وإن كان الأحوط لها ستر ما على المقدار الذي يغسل في الوضوء. الكلام عن الوجه مو عن اليدين هنا، لا تغفلون، الكلام عن الوجه. خب ثم وعلى الكفين، الآن على الكفين إلى الزندين، هذا يقال له زند. شوفوا هذا كف وهذا زند، هذا المفصل هذا يقال له الزند، هنا إلى هنا يجب ستره، هذا لا يجب ستره، هذا المفصل نفس المفصل، ما شايف المفصل هنا؟ خب وعلى الزندين وعلى الكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين. الساق واضح بعد. حب. ظاهرهما بالنسبة للبطن القدمين. ظاهرهما وباطنهما يصح كشفه. هم يكشف ظاهر القدمين هم باطن القدمين يصح كشفه. ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود. يعني ما تغطي بالضبط على الحد. ليش؟ من باب المقدمة، مقدمة علمية لليقين للتيقن بستر تمام العورة. حب. الصبية كالبالغة فيما تقدم. قلنا ساق هذا بعد. هذا ساق هذا قدم. يعني تقدر تقول إلى الجوزة. انتهى الساق الجوزة. حب. إلى الساقين قلنا هو لا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود. حب. من باب المقدمة العلمية يعني للتيقن لماذا؟ بستر تمام العورة مو؟ خب. الصبية كالبالغة فيما تقدم. طبعا لا بد من ستر شيء حتى بالنسبة إلى الرجل، مو خاص بالمرأة بعد. حتى الرجل ما يستر العورة تماما، بل لا بد من ستر شيء إن يتيقن معه من ستر العورة. لو كان يستطيع ستر العورة فقط ولا شيء إضافي لا بأس، مكتين؟ لكن إذا لم يتمكن من التيقن بستر العورة إلا بستر شيء يسير خارج العورة لا بد من ذلك كما هو الغالب. خب. الصبية كالبالغة فيما تقدم يعني في عورتها إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليها سترها، يعني ستر الرأس وشعر الرأس والعنق. بل إلى هني هذا كل شيء هو يجوز بها كشفه. تلبس بس باصطلاحنا الثوب هذه اللي يسموها انتون دشداشة كامبا كامبا لا يسموه ما يضر. تلبس ما يشبه ثوب الرجل يكفي. خب. يبقى كلام. خب شو الثمرة؟ الصبية من الأساس غير مكلفة. انتين السيد السلطان مدوخ روحك وذاكر لأن حكم الصبية أساسا هي صلت أو ما صلت ما عليها إثم. مو كذي؟ شو الثمرة؟ من يقول ما الثمرة؟
تقبل أعمال الصدر أو
المرضى. قبلت ما قبلت في 60 هي مو مكلفة. أنت مجرب بس ما جبت.
إذا وقت البلوغ
أمس أشرنا أن صلاة الصبي إذا بلغ بعد الصلاة تصح وتكفي مو؟ خب. إذا قلنا أنها صلت وهي مكشوفة كانت صبية صلاتها صحيحة يفترض أنها تكفي. كتبتون المسألة؟ خب. خب بلي لابد أن توقي.
إذا ما قلي
بعد هي ليش صلت بدون ستر؟ خب. إذا كان المصلي واقفا على شباك. شباك هذا التور باصطلاحنا مثل التور تسموه تور انتون؟ شباك تور هاي مثل القفص الحديدي كذا. خب. او طرف سطح على حافة السطح تماما بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته. مو شرط يكون ناظر لكن لو كان ناظر لرأى العورة. متفهمين؟ اذا كان واقف على مثل هذا فالأخوى وجوب سترها من تحته، يعني يلبس أيضا ما يصطلح السروال أو ما شابه ذلك، يعني لابد أن يستر العورة من تحت، لا يكفي أن يلبس الدشداشة. الآن هاي الدشداشة اللي تلبسونها أنتون تكفي لستر العورة صحيح؟ حتى لو لم تلبس شيء آخر مو كذي؟ تكفي لستر العورة حتى لو ما لبس شيء آخر من الداخل. لكن لو رحت على شباك يقول هنا لابد من لبس شيء من الداخل، أو رحت على طرف سطح أيضا لابد من لبس شيء من الداخل، أو فلاقى وجوب سترها من تحته. نعم يستدرك إذا كان واقفا على الأرض. الأرض الاعتيادية لم يجب الستر من جهة التحت إلا مع وقوفه على جسم عاكس على مرآة مثلا. خب. أو سطيحة معدنية تعكس بعض السطائح المعدنية الملمعة تعكس أيضا صحيح. إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه، ترى عورته بالنظر إليه، يعني إلى هذا الجسم العاكس، فإنه في هذه الحالة يجب حينئذ سترها من هذه الجهة أيضا، من جهة التحت. الخلاصة أنه متى ما كان بالإمكان رؤية عورته وجب.
في
المرأة لو بروحه في الصحراء لوحده ويصلي على مرآة واقف، نقول له لا بد من الستر من الأسفل أيضا. خب الفصل الثاني، يعني بعبارة أوضح تقدر أن رجلا موجودا، هل يرى العورة أو لا يرى؟ لا يرى العورة، نقول لا يجب الستر من الأسفل. إذا كان يرى العورة نقول لا بد من الستر من الأسفل، ملاك واضح، مدار واضح. خب صلاته صحيحة؟ لا يؤثم. إذا يؤثم معناها الصلاة، معناها شنو؟ معناها أن العورة أشمل من هذا. لا، العورة هي حالة مو أكثر. لا، قد يقال بأنه يؤثم لكن الصلاة صحيحة، ما في معنى. لا يوجد ملازمة بين أنه يؤثم كما تأتي بالنسبة إلى الغصب. خب الطهارة الفصل الثاني، يعتبر في لباس المصلي أمور. خب دخول شروع في شنه؟ في شرائط لباس المصلي. هناك أشار إلى المقدار الذي يجب ستره، الآن يشير إلى ماذا يشترط في هذا الساتر، أي ساتر كيف كان. يقول الطهارة يعتبر في لباس المصلي، يعني يشترط في لباس المصلي أمور. الأول، هذا هو الشرط الأول، الطهارة. الطهارة شرط إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة. ما هي هذه الموارد؟ اذكرها. يقول وقد تقدمت في أحكام النجاسات. خش ما يعيدها بعد السيد، يقول ارجعوا في كذا كم صفحة ومو صعب عليكم ترجعوا إليها هناك، مو كذي. خب الثاني الإباحة، مع الحين ما نحتاج نتعرض إليها بعد، كلكم حاضرين ذاك الدرس. خب الثاني الإباحة، فلا تصح الصلاة في المغصوب. الإباحة إما أن يكون مالك لهذا الشيء أو مأذون في التصرف في هذا الشيء من المالك، أو أن هذا الشيء ملك عام للكل، ما هو مملوك لشخص. رأى قطعة من مثلا الجلد في الصحراء فصلى فيها مثلا، أو رأى مو قطعة من الجلد، سعف أو ما شابه ذلك، فغطى به نفسه على القول بالاكتفاء به مثلا. واضح؟ مو ملك له لكن تستر به وصلى. أو الطين مثلا، خب مو ملكه ولا ملك لغيره، عام مباح. فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزومان. ما أفتى، لم يفتي على جواز الصلاة في اللباس المغصوب، قال على الأحوط لزومان. مو ليش قال على الأحوط لزومان؟ لأن هناك أدلة مفصلة تعرض لها أستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليه وردها بأجمعها، وإن كان بعد ذلك أيضا احتاط أو أفتى لا أتذكر في المسألة. مجموعة صافا يوجب التوقف، خصوصا مع فتاوى الفقهاء الكثيرة جدا من القديم بعدم جواز الصحة، مما ربما يكون، ربما قد يقال بأنه سيرة مستمدة من سيرة من أيام المعصومين، يعني سيرة متشرعية مستمدة من أيام المعصومين. سيرة متشرعية محل تأمل، ما يصدق على مثل هذا أنه سيرة متشرعية، هذه شهرة فتوائية مو سيرة متشرعية. لكن على كل حال فتاوى الفقهاء مطبقة على ذلك، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزومان فيما كان ساترا للعورة فعلا. خب التفتوا، تارة يكون اللباس ساتر للعورة فعلا وتارة لا يكون ساترا للعورة، وإن كان من شأنه أن يستر العورة لكن ليس ساترا للعورة، مثل هذا اللفاف الذي عليك. هذا اللفاف يستر العورة صحيح، لكن ليس بساترا للعورة فعلا. لو كان مرصوبا تصح الصلاة فيه، ما يقول يجوز، شوفوا تعبير السير، ما قال تجوز، قال تصح الصلاة فيه. يعني لو صليت صلاتك صحيحة، وإن كان نقول أنك مأثوم لأنك غاصب، نفرق بين عنوانين. متى لا تصح الصلاة؟ إذا كان ساتر فعلي للعورة، يعني فعلا يستر العورة حاليا، مثل الثوب يغطي العورة مو؟ لولا فهو يستر، لكن هل هو ساتر فعلي؟ ساتر بالقوة مو بالفعل. تفرقون بين الساتر بالفعل والساتر بالقوة أو لا؟ هذا ساتر بالقوة لا بالفعل. أنت متزوج؟ متزوج بالقوة مو بالفعل مو؟ خب بالقوة يعني بار منكم خليني اتزوج غصب. خب جيد. وإن فإن كانت فيما كان ساترا للعورة فعلان واستحبابا في غيره، على الأحرص استحبابا في غيره، يعني الأحرص استحبابا لا تصلي في هذا اللفافة الآن، في هذه اللفافة التي على رقبتك، لأنها ليست ساترة للعورة فعلا. خب نعم، إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، أو ناسيا لها أو مضطرا تصح صلاته. هذه مجموعة من الفروض، في كل هذه الفروض تصح الصلاة. شوفوا، جاهلا بالغصبية لا يعرف أن هذا الشيء مغصوب ورثه من أبيه، أبوه كان هو الذي غصب الثوب، ورث الثوب من أبيه فلبسه في الصلاة، ما يدري أن الثوب مغصوب، صحيح؟ نقول صلاتك صحيحة. أو ناسيا له، ناسيا للغاصب، يعني أعرف بأنك غصبت هذا الثوب من زيد، هذا الثوب مغصوب من زيد وأعرف ذلك لكني نسيت ولست أنا الغاصب، يقول في هذه الحالة أيضا تصح الصلاة. أو ناسيا لها يعني للغصبية ولم يكن هو الغاصب، أما إذا كان هو الغاصب لا. أو كان جاهلا بحرمته، بحرمة الغاصب، جهلا يعذر فيه، جهلا يعذر فيه، بل جهل قصوري، جهل قصوري يقال يعذر فيه، خب مو جهل تقصيري، أما إذا كان تقصيري لا يعذر، صحيح؟ خب. أو ناسيا لها، ناسيا للحرمة، خب ناسيا لحرمة الغاصب، أو مضطرا، شنو مضطر؟ يعني في مكان لا يوجد إلا هذا الثوب المغصوب يستر به عورته، أساسا يكون مكشوف العورة مثلا، أو لا يمكنه نزع الثوب، اكتشف أنه ثوب مغصوب وهو ماذا؟ وهو في مكان لا يمكنه نزعه فيه بأي حال، خب هذا مضطر تصح صلاته. هذا أيضا مضطر، بل أجبره شخص على لبسه، بل أيضا هو مضطر، ألبسك الظالم ثوبا مغصوبا مجري، خب أنت مضطر هنا، مجبر مقهور في حكم الاضطرار، هو غصبه والبسه نفس الكلام، قد يقال هو الكلام، لا فرق في وإن كان هنا قد يقال أنه لا يصح له أن يغسل إلا إذا كان التهليل بشيء صعب، مضطرا العبارة مطلقة، مختبر الإطلاق هو ذاك، وإن كان لا أستطيع التمسك بالإطلاق دائما، قد يكون هناك تفصيل ما ذكره هنا رحمكم الله.
لو كان لو
ساتر العورة، تستر العورة وما تستر هنا، ساتر فعلي قال أيضا، إلا إذا كان مراد بالساتر الفعلي أنه هناك ساتر على العورة، يحتاج تأكد أنه حتى في هذا المورد يعتبر الثوب ساتر فعلي أو لا، أنه يوجد تحتها شيء غير مغصوب، ساتر هو الآخر، فالثوب عدم وجود الثوب لا يضر، يعني العبارة مبهمة من هذه الجهة، لا يمكن التمسك بإطلاقها. لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته. شوفوا، ترى شخص يغصب عين المال، الوقت انتهى، ها نتوقف أو نأخذ، احنا ابتدأنا متأخرين، نأخذ هذه المسألة بشكل سريع أو قسم منها. شوفوا، تعال الشخص يغصب عين الثوب، يعني هذا الثوب ملك لك، أنا أخذه منك قهرين، جيد، هذا غصب لعين الثوب. تارة أنت لا تملك الثوب، أنت تملك المنفعة. شلون؟ هذا الثوب ملكي، أنا أجرتك إياه بدينار، أعطيتني الدينار فصار الثوب مو ملكه، لا زال الثوب ملكي، لكن منفعة الثوب ملك لك، الاستفادة من الثوب ملك لك، أنا ما أقدر أستفيد من الثوب، صحيح؟ مع أن الثوب ملكي، عين الثوب، منفعة الثوب ملك لمن؟ لك. خب هنا نقول لو أنا المالك الأصلي للثوب، أتيت فقهرتك وأخذت الثوب وصليت فيه، قلت هاي بعد ثوبي شنو غصب؟ يقول هنا أنت غاصب للمنفعة، فصلاتك ماذا؟ معصلة بعد. فتن المثلة؟ مع أن عين الثوب ملكي لكني غاصب للمنفعة، فماذا؟ أو شخص آخر غصب منفعة الثوب منك، نفس الكلام هو الكلام، سواء كان المالك أو غير المالك. تفهمون المسألة؟ كيف أنت إذا أعجبت الثوب لشخصين المنفعة خرجت من يديك من ملكك، ما تستطيع تستفيد من الثوب أصلا. من الآن أعطاك دينار له، لا لا، المنفعة المقصود منفعة الثوب، الاستفادة من الثوب. هذا الثوب ملك لي، أستطيع أن أبيع الثوب، نفس الثوب ملك لي، والاستفادة من الثوب يعني لبس الثوب يقال منفعة الثوب، فور التلبي بالثوب منفعة الثوب، مو كذي؟ مو من المنافع. خب هذا الآن ملك لي، لكن إذا أعجبت الثوب صارت هذه المنافع ملك لي المستأجر، والعين باقية على ملكي. عرفت الآن؟ فالرابع واضح المقصود المنفع، مو المقصود المنفع هي الدينار الذي أعقده، ذاك لا، ذاك ثمن الإيجار. اترك الدينار، ما نتكلم عن الاستفادة من الثوب، أنا لا أملك حق الاستفادة من الثوب بعد أن أجرته، اللي أجرت بيته ما يملك حق أنه يدخل البيت بعد، خلاص هو كالأجنبي لا بد من أن يستأذنك في الدخول. صوت مو يقول هذا بيتي عندي مفتاح للسل، توجهت المسألة؟ ولو دخل كان شنو من التصرف في غير المال، كالتصرف في غير المال بعد الظاهر لا يسع الوقت، او كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه كالمرهون، هاي بعد يأتي التعرض له في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.